بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 90 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: من أكرمك إنما أكرم فيك جميل ستره، فالحمد لمن سترك لا لمن أكرمك وشكرك. لا شك أن الإنسان له صفات محمودة هي صفات الكمال، وله صفات مذمومة هي صفات النقص. فالإنسان منا ليس كاملا على الإطلاق وليس ناقصا على الإطلاق، فكل واحد منا فيه كمال وفيه نقص، والعبرة للأغلب. فإذا غلب الكمال فهذا حسن، وإذا غلب النقص فهذا سيء. فالقضية إذن أن الإنسان منا له صفات كمال وله صفات نقص. ولا شك أن النقائص منها الذنوب التي يفعلها الإنسان مع الله عز وجل أو مع خلق الله تبارك وتعالى. ومن النقائص الأخلاق المذمومة التي يتصف بها الإنسان أيضا مع الله عز وجل أو مع خلق الله تبارك وتعالى. وكذلك الطاعات هي من الكمالات التي يتصف بها الإنسان، والأخلاق المحمودة أيضا من الكمالات التي يتصف بها الإنسان كذلك. والناس عادة يمدحون على الكمالات ويذمون على النقائص: فلان محسن، فلان مسيء، فلان مطيع، فلان عاص، فلان له أدب، فلان ليس له أدب، وهكذا. إذن الناس عادة يمدحون على الطاعات والكمالات ويذمون على المعاصي والنقائص. ولا شك أن الكمالات عندما يتصف بها الإنسان هي ثمرة توفيق الله عز وجل الذي قال: وما توفيقي إلا بالله. إذا كنت مخلصا فإخلاصك ثمرة توفيق الله، إذا كنت مصليا فصلاتك ثمرة توفيق الله، إذا كنت مزكيا فزكاتك ثمرة توفيق الله تبارك وتعالى. وكذلك الإنسان منا عندما يشعر أنه موصوف بالكمالات، من أسباب ذلك حفظ الله لك، فلولا أن الله حفظك من المعاصي ما تجنبت المعاصي. من الذي حماك من المعصية؟ الله عز وجل. من الذي حال بينك وبين المعصية؟ الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. وكذلك نحن عندما نفعل الطاعات، هذا كله بتوفيق الله عز وجل. وكذلك من الكمالات أن الله عز وجل يسترنا بعد المعصية، أي نفعل المعصية لكن الله لا يفضحنا. فكم من معصية فعلناها في السر لم يطلع عليها الخلق، وكم من زلة فعلناها في خلواتنا لم يطلع عليها الناس، وكم من معصية ارتكبناها فيما بيننا وبين الله لم يطلع عليها خلق الله عز وجل. من الذي سترنا؟ الله. من الذي أدام علينا هذا الستر؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نعمة يجب علينا أن نحمد الله عليها. تصوروا إخوتي الأكارم، لو أن معاصينا ظهرت للخلق ماذا يكون حال الإنسان منا؟ لا شك أن حاله خطير. تصور أن يعرف الناس بمعاصيك التي تخفيها. الإنسان منا أحيانا قد يخفي معصيته عن أقرب الناس إليه، قد يخفيها عن زوجته، قد يخفيها عن أولاده. كم من إنسان ربما نظر إلى معصية الله وربما يعني تابع ما فيه معصية الله، ومع ذلك لا يفعل هذا أمام زوجته، ويجتهد ألا يفعل هذا أمام زوجته ولا أمام أولاده. كم من إنسان ربما بقي في مع نفسه في فراشه وهو يتابع ما حرم الله ويأبى أن يطلع عليه أحد. هذا الإنسان مسكين يقول أنا أتمتع بنعمة الله وهي الستر، وأجعل من نعمة الله علي سببا لمزيد من معصية الله. بالله عليكم، أين حياؤنا من الله؟ أين أدبنا مع الله تبارك وتعالى؟ ثم بعد ذلك، بعد أن نفعل المعصية وبعد أن يسترنا الله في المعصية، أين التوبة منا؟ والله عز وجل يقول لنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ثم بعد ذلك نحن ينبغي علينا أن نقف على باب الله نسأله قبول الأعمال، وهذه كلها بمحض فضل من الله عز وجل. وكذلك نحن عندما نطيع الله نسأل الله أن يثيبنا. طيب إذا أثابنا كان ذلك محض فضل من الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والإنسان منا عادة يحب أن يمدح، يحب أن يثنى عليه، يحب أن يتكلم عنه بالحسن، وكذلك يحب من يمدحه، يحب من يثني عليه، حتى لو كان المادح كاذبا، حتى لو كان من يثني علي كاذبا. سبحان الله، أحب من يمدحني وربما أنزعج ممن ينصحني. إذا مدحني إنسان أقربه وأثني عليه وأقول هذا محب وفي وصاحب كريم محسن، بينما إذا نصحني أنزعج منه، أتألم منه، أنفر منه. لماذا؟ لأنه نصحني في بعض أخطائي وذنوبي وعيوبي. طيب يا ترى أيهما أنفع لي، مدح المادحين أم نصح الناصحين؟ لا شك أن نصح الناصحين هو الأنفع لي، لا شك أن إهدائي عيوبي هو الأهم في حياتي، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. لذلك الإنسان العاقل يذكر أن مدح الناس له سببه ستر الله له. يعني أنا الآن لماذا يمدحني الناس؟ لما رأوا علي من جميل ستر الله عز وجل. رأوني ربما في بيوت الله، رأوني في مجالس العلم، رأوا علي بعض الطاعات، لذلك أثنوا علي ومدحوني وما شابه ذلك. طيب أنا عندما أفكر، طيب ما سبب هذا المدح من الخلق؟ سببه ستر الله لي. لو أن الله كشف ستره عني وظهرت أخطائي ومعاصي للخلق، وظهر للخلق ما أفعل في خلوتي بين يدي الله صدقوا تماما أنهم لن يمدحوني ولن يثنوا علي، بل ربما أعرضوا عني وابتعدوا عني. لماذا؟ لأنهم رأوا في المعصية وأثرها. لذلك لو كشف الله ستره عنا لكان أمرنا خطيرا. طيب وكيف يكشف ستره عنا؟ أولا بعدم التوفيق لنا، لأن الإنسان إذا لم يوفق لا تكون منه توبة ولا تكون منه طاعة ولا يستطيع أن يترك معصية. إذن بالتوفيق يحصل نوع من أنواع الستر من الله تبارك وتعالى بأن تكون طائعا في خلواتك كما تكون طائعا في جلواتك. وكذلك من الستر من الله عز وجل أن الله يحفظك. تتصور لو أن الله خلى بينك وبين نفسك وجعلك تضعف أمام شهواتك وجعلك تضعف أمام رغباتك وجعلك تضعف أمام رفاق السوء، طيب ماذا يكون حالك؟ والله عز وجل يقول ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وكذلك لو أن الله كشف عنا ستره فبعدما عصيناه أطلع الخلق على معاصينا والعياذ بالله، أطلع الناس على سيئاتنا، ما علمه الله منا أظهره للخلق والعياذ بالله، ماذا يكون حال الناس؟ طيب إذا لم يقبل الله منا توبتنا، يعني فعلنا المعصية ومع ذلك تبنا إلى الله فلم يقبل الله توبتنا، ما قيمة هذه التوبة وما قيمة العمل الصالح؟ طيب وإذا قبلها الله منا ولم يثبنا يوم القيامة ماذا يكون حالنا عند الله؟ إذن نحن نحتاج إلى توفيق الله، نحتاج إلى حفظ الله، نحتاج إلى قبول الله، نحتاج إلى أن يوفقنا الله إلى التوبة وأن يثيبنا عليها يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان العاقل كلما حمده الخلق ازداد حمدا لله عز وجل. يأتي إلي الناس يقولون هذا رجل صالح، أقول يا رب أستغفرك وأتوب إليك، هل أنا رجل صالح؟ أنا الذي أعصيك في الخلوات، أنا الذي أعصيك في سري، أنا الذي أعصيك بيني وبينك، يا رب هذا الإنسان يمدحني لأنه لم يطلع علي على معصيتي لأنك سترتني. إذن الحمد ينبغي أن يكون لك، والشكر ينبغي أن يكون لك، والفضل كله لك ومنك. لماذا؟ لأن من مدحني إنما مدحني لما رأى علي من جميل سترك. والإنسان المنصف أيها الإخوة يذوب حياء من الله كلما مدحه الناس، كلما مدحه الناس يذوب حياء من الله عز وجل. إذا قالوا عنه إنه صالح يذوب حياء ويقول يا رب أنا لست صالحا وأنت تعلم ذلك، أنا الذي أعصيك في سمعي، أنا الذي أعصيك في بصري، أنا الذي أعصيك في بطني، أنا الذي أعصيك في جسدي، أنا الذي أستعمل النعم في معصيتك. لذلك يذوب الإنسان حياء من الله كلما مدحه الناس، خصوصا ونحن اليوم في مجتمع اعتدنا المديح كثيرا بحاجة وبغير حاجة، وصار بعض الناس لهم دائما سياسة المدح مع الناس. ليه؟ يريد أن يحقق لنفسه مكانة ومكاسب ومصالح، ويريد أن يدخل إلى قلوب الناس فتراه يمدح الناس بحاجة وبغير حاجة. ولكن هناك سبب آخر، وهو أن الإنسان منا قد يمدح غيره. لماذا؟ لأنه يحب أن يمدح هو. يعني أنا الآن أنتظر المدح من الناس، هذا الإنسان ما مدحني، هذا الإنسان ما مدحني، أنا ماذا أفعل؟ أمدحه ليمدحني، وأثني عليه ليثني علي. لذلك الإنسان منا كلما مدح يذوب حياء من الله تبارك وتعالى، لأنه يعلم أنه ما مدح إلا بستر الله، وما مدح إلا بفضل الله، وما مدح إلا بإحسان الله. أكرمني الله بالطاعة فمدحني الناس عليها، فأقول يا رب والله لولا أنك وفقتني للطاعة ما أطعتك، ولولا أنك وفقتني إلى ترك المعصية ما تركتها، ولولا أنك وفقتني إلى عبادتك ما عبدتك، ولولا أنك وفقتني إلى ذكرك ما ذكرتك. لذلك الإنسان كلما مدح ازداد حياء من الله عز وجل، لأنه يعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله، لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن الناس عندما يصحب بعضهم بعضا إنما يصحبون بعضهم لماذا؟ لأنهم رأوا جميل ستر الله على العبد. رأيت هذا رجلا صالحا فصحبته، ورأيت هذا وليا فصحبته، ورأيت هذا صادقا فصحبته. إذن أنا أصحب الناس لماذا؟ لما أرى من جميل ستر الله عليهم. لذلك يا إخوة الأكارم، نحن الله سترنا، نحن الله سربلنا بسربال الستر فله الحمد. لذلك الناس يروننا الآن في بيوت الله على أبواب الله، فنحن إذن إذا مدحنا الخلق ينبغي أن نذوب حياء بين يدي الله ونقول والله لولا سترك ما مدحونا، ولولا توفيقك ما أثنوا علينا. لذلك قال ابن عطاء الله السكندري في الحكمة الثانية: ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم سبحانه وتعالى. يعني الناس اتفقنا أنهم لو اطلعوا على معصيتي ما صحبوني، لو اطلع الناس على أن عملي يخالف قولي ما صحبني الناس، لو علم الناس أنني أقصر في الطاعات عندما أكون وحدي بين يدي الله ما صحبني الناس، ولو علم الناس هجومي على معصية الله ما صحبني الناس. طيب أنا بسأل الآن، ربنا عز وجل ألم يطلع على معاصينا؟ نعم. طيب هل قطع خيره عنا؟ الجواب لا. طيب هل أزال وجودنا عندما عصيناه؟ الجواب لا. طيب هل قطع عنا رزقه؟ الجواب لا. إذن معنى ذلك أن الله عز وجل يديم فضله وإحسانه علينا مع أننا نعصيه ونقصر في حقه. لذلك قال: خير من يصحبك من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. خير من يصحبك من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. الناس اليوم يسعون إلى الصاحب الحقيقي الصادق. يعني أنا أريد أن أصاحب فلانا، لماذا؟ لأنه إنسان ربما غني، وربما صاحب منصب، وربما كان عالما. إذن أنا أريد من هذه الصحبة أن أحقق منفعة دينية أو دنيوية. لذلك الصحبة بين الناس تكون على أساس المصالح الدينية أو الدنيوية. طيب، الإسلام رفع قضية الصحبة إلى أن جعلها أخوة في الله، وقال ربنا عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. وقال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لذلك الناس عندما يصحب بعضهم بعضا إنما يتصاحبون لما يظهر لهم من جميل ستر الله عز وجل. يعني أنت الآن سترك الله، عصيت الله في البيت، وأتيت إلى المسجد بثياب حسنة، بثياب نظيفة، بثياب إسلامية، أديت الفريضة مع الناس، ينظر الناس إليه يقولون: هذا رجل صالح. هل عرفوا ماذا فعلت في البيت؟ لا. هل عرفوا ماذا فعلت في الطريق؟ لا. هل عرفوا ماذا فعلت في السوق؟ لا. إذن يصحبونك ويمدحونك ويثنون عليك لما رأوا من جميل ستر الله عليك. أما ربنا عز وجل فإنه محسن كريم لطيف بعباده، يعلم معصيتهم ومع ذلك لا يقطع إحسانه عنهم، يعلم معصيتهم ولا يعجل بالعقوبة، يعلم معصيتهم وقد يغفر لهم بفضله، يعلم معصيتهم وقد يتوب عليهم، يعلم معصيتهم وربما أنجاهم من النار، يعلم معصيتهم وربما أدخلهم الجنة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل عندما أكرمك أوجدك أولا. طيب، عندما أوجدك هل كان ذلك بمقابل عبادة قمت بها؟ الجواب لا. طيب، عندما أكرمك قبل وجودك، عندما جعلك تنشأ في أسرة بين أبوين كريمين صالحين يقدمان كل ما يستطيعان لنشأتك ولرعايتك وللاعتناء بك في أمر الدين والدنيا، طيب هذا الإكرام ربنا عز وجل ابتدأنا به، هل قابلناه بالشكر؟ ربما كثير من الناس لا ينتبه لهذه القضية أصلا. وكذلك ربنا أنعم علينا بعد وجودنا، طيب ماذا قدمنا مقابل ذلك؟ لا شيء. طيب، الله وفقنا إلى الطاعات، كما قال ابن عطاء الله: من عظيم فضل الله عليك أن وفقك إلى الخير ونسبه إليك. وكذلك من أنواع الإكرام الإلهي أن الله قبل منا التوبة. لذلك ربنا عز وجل سترك وغفر لك وأدام عليك النعم وأثابك يوم القيامة على ما فيك من خلل. طاعاتك فيها خلل، وطاعاتك فيها الرياء، وطاعاتك قليلة لا تليق في جنب الله تبارك وتعالى. ومع ذلك ربنا دعانا للإقبال عليه وقال لنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وكذلك قال لنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دعانا إليه مع غناه عنا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. بالله عليك يا أيها الأخ الكريم، لو سمعت أن الله يدعوك إلى بابه ويقول لك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، كم تستحي من الله؟ كم تذوب حياء من الله عز وجل؟ تقول: يا رب، تدعوني إليك لتغفر لي مع غناك عني، بل تدعوني إليك لأربح عليك في ثواب الطاعات ولتسعدني بلذيذ الصلة بك. والله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله عز وجل يدعونا إليه لماذا؟ لينقذنا من شقائنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك يا إخوة الأكارم، الإنسان يذوب حياء من الله كلما سمع ذاك الخطاب الرقيق من الله عز وجل، وهو يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وهو يقول: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يا أيها الإخوة الأكارم، عندما نفكر بهذه المعاني نقول: إذن والله إن الله هو الصاحب الحقيقي، هو الصاحب الذي صاحبنا ونحن الذي نحتاج إليه، صاحبنا ونحن الذي ننتظر الخير منه، صاحبنا وهو الغني عنا، صاحبنا ونحن الذين نسيء بين يديه، صاحبنا ونحن الذين نعصيه، صاحبنا ونحن الذين نقصر في طاعته. لذلك يرانا في المعصية ولا يقطع خيره عنا، ومع ذلك لا يطردنا من بيته ولا يقطع عنا خيره، لا يسلب منا الإيمان ولا يحول بيننا وبين الطاعات، بل ربما نعصيه بعين ثم نأتي لنقرأ بها القرآن، لا يحول بيننا وبين ذلك، وربما نعصيه بجسد ثم نقوم لنصلي بين يديه، لا يحول بيننا وبين ذلك. ألا تلاحظون هذه النعم؟ فإذا تذوق الإنسان منا هذه النعم كلها قال: من أولى الناس أن أراعي صحبته بين الناس؟ الذي يصحبني من غير أن يأتي إليه نفع مني. طب في الخلق هل هذا موجود؟ أنا أصاحب ولدي وهو ينتفع بي، وأصحب زوجتي وهي تنتفع مني، وأصحب والدي وهما ينتفعان بي، وأصحب أخي وهو ينتفع بي. لكن عندما أنظر أن الله معي، ما هو النفع الذي يأتي مني إلى الله؟ لا شيء. أنا أنظر أن الله معي، لكن يا ترى ماذا قدمت لله عز وجل؟ قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. والله يا إخوتي، عندما نفكر بهذه المعاني نتحقق أنه لا أحد أكرم من الله ولا أحد أعظم من الله، والمحسن الحقيقي هو الله، والمتفضل الحقيقي هو الله، والكريم الحقيقي هو الله، والمنعم الحقيقي هو الله. لذلك لا نجد ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه الذي قال: ففروا إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الإقبال إليه. اللهم ارزقنا توبة لا ننكثها أبدا، وارزقنا يقظة لا غفلة بعدها، وارزقنا إقبالا عليك لا إدبار بعده، والحمد لله رب العالمين.